بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم من أراد مصر وأهلها بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر وأهلها بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرة وآية. اللهم اجعل بلدنا مصر أمناً أماناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن أهل مصر البلاء والوباء والغلاء، وجنبهم يا ربنا مضلات الفتن وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي رحمات، بين يدي سورة الحجرات. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بين يدي أولى الآيات من سورة الحجرات، ما زلنا بين يدي قول ربنا عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. في الدرس الذي مضى بدأنا الوقوف أمام هذا النداء، النداء بهذه الصفة الغالية، يا أيها الذين آمنوا. وقلنا لماذا كان النداء بهذه الصفة الغالية؟ قلنا السبب الأول أن الله تعالى ينادي أهل الإيمان بهذه الصفة الغالية لبيان أن ما سوف يذكر عقب النداء من أوامر ونواهي إنما هو من أوصاف أهل الإيمان، فينبغي الحرص عليها وينبغي العمل بها. فعندما يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، معلوم أن النداء في القرآن وفي لغة العرب هو طلب الإقبال، ويعقبه أمر أو نهي. لذا كان ابن مسعود يعلم، إذا ما سمعتم النداء في كتاب ربكم يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فالنداء يعقبه أمر أو نهي، وفصلنا في الدرس الماضي في هذا السبب أن الله تعالى عندما ينادي على أهل الإيمان بهذه الصفة الغالية صفة الإيمان، إنما هو بيان أن ما سوف يتلو النداء من أمر أو نهي أو نصح أو عتاب أو ما شابه ذلك، فكل هذا يدخل ضمن أوصاف أهل الإيمان، فينبغي الحرص على ما سيذكر، فإن كان أمرا علينا أن ننفذ، وإن كان نهيا علينا أن نجتنب، وإن كان خبرا علينا أن نصدق. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. السبب الثاني للبداءة بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. قال العلماء: هذا أدب رفيع يعلمنا إياه رب العزة جل جلاله، فينبغي على المخاطب أن يدعو من يخاطب بأحب الألقاب وبأحب الأسماء، فهذا مدعاة للقبول. فعندما تريد نصيحة فلا بد أن تبدأ المنصوح بقول طيب، بكلمة طيبة، تدعوه بأحب اسم إليه، تدعوه بأحب لقب إليه، فهذا يدعو المنصوح إلى الاستجابة وإلى قبول النصيحة وإلى تنفيذ الأمر وإلى اجتناب النهي وإلى عدم الاعتراض على العتاب إن كان هناك عتاب. لذا علمنا القرآن الكريم هذا المنهاج: يا أيها الذين آمنوا. وده منهج القرآن يا إخوة، ومن خالف منهج القرآن وخالف منهج السنة لا تثمر دعوته الخير أبدا. فإن الدعوة لكي تثمر خيرا لا بد أن تكون وفق منهج الله عز وجل في كتابه ومنهج رسوله الأمين في سنته. فإن خالف الداعي وإن خالف الآمر وإن خالف الناهي وإن خالف الناصح وإن خالف المعاتب هذا المنهاج، النتيجة لا تأتي بخير أبدا. فهذا هو ربنا جل جلاله الذي له كل كمال وله كل جمال وله كل جلال، إذا خاطب نادى بأحب الألقاب ونادى بأحب الصفات ونادى بأحب الأسماء، فقال: يا أيها الذين آمنوا. بل هذا هو منهج النبوة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أو نهى، إذا بلغ عن ربه جل جلاله، إذا به يستخدم أعذب الكلمات وأرق الكلمات، وينادي المنصوح بأحب الألقاب وبأحب الأسماء. من ذلك كلكم يحفظ حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه، وأخرجه الإمام الحاكم في المستدرك، وأخرجه الإمام أحمد في المسند. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت غلاما وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الشاهد هنا أنه قال لابن عباس يا غلام، لقب محبب للنفس، فكلمة غلام تطلق على الطفل من سن 3 إلى 10 سنين، هذه فترة عمرية من 3 إلى 10 سنين يطلق عليه لقب الغلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا المنهاج التربوي المستمد من القرآن والسنة، عندما تريد أن تأمر أو تنهى فلا بد أن تتقدم بأعذب الأسماء وأحب الألقاب، لا كما يحدث في زماننا من آباء وأمهات ابتعدوا عن منهاج القرآن والسنة، فتجد مثلا الأب إذا دعا ولده يدعوه بأسماء الحيوانات، تعالى يا حمار، هكذا، أليس كذلك؟ بلى. طب بالله عليك مدام وصفته بهذا الوصف هل تنتظر منه قبول النصيحة؟ والله أبدا أبدا. تعالى يا حيوان، طيب انت بتنادي حيوان، فكيف تنتظر من الحيوان أن ينفذ أمرك أو أن يجتنب نهيك؟ يا فاشل يا غبي يا اللي مش نافع، طيب بالله عليك كيف يتلقى عنك تربية؟ ومعلوم أن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكيه. إذا كان المربي يحتاج إلى التربية فكيف ينتظر منه أن يستجيب له من يريد أن يربيه؟ أنت محتاج لتربية. الإسلام علمنا أن نحسن استخدام الكلمة، علمنا أن نجعل ألسنتنا رطبة من ذكر الله رب العالمين، قل عبادي يقول التي هي أحسن، يقول التي هي أحسن، فهناك حسن وهناك أحسن. فإن كنت بين كلمتين الأولى حسنة والأخرى أحسن منها، أنت كمسلم مطالب بالأحسن، مطالب بالأحسن. وذلك حتى في مقام الدعوة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حتى في مقام المجادلة لمعترض أو غير مقتنع بالحق وأنت تريد أن توصل له الحق، نقول لك إيه؟ الجدال يكون بالتي هي أحسن، بأعذب الكلمات وأرق الألفاظ، هذا منهج الإسلام. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أمر، فليقل خيرا أو ليصمت، والخير منضبط بالكتاب والسنة، إما أن تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر، إما أن تنصح، إما أن تبذل المعروف، إما أن تصلح بين متخاصمين فتقوم بإصلاح ذات البين. في هذا المقام كله أنت مطالب بأن يكون قولك منضبط بالخير. طيب ما عنديش كلمة في الخير، يبقى الأولى في حقي السكوت والصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو ليصمت. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: من صمت نجا، أي من صمت عن الشر، من صمت عن فحش القول، من فحش عن من صمت عن البذاء، لأن البذاء من الجفاء، البذاء من الجفاء. يعني عندما ترى إنسانا صليط اللسان لا ينضبط بقوله فاعلم أن هذا من الجفاء، وأنه أوتي من قبل غبش في العقيدة وغبش وخلل في المنهج، لماذا؟ لأنه كما تعلمون كل إناء بما فيه ينضح. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. فاللسان يستخرج لنا ما في القلب، يستخرج لنا ما في القلب من هذا الإناء، كما قال القائل: القلوب قدور تغلي بما فيها، والألسن مغارفها تغرف لنا من بين حلو ومر. فشوف بقى اللسان ماذا يقول، يغرف من أين؟ من القلب. لقيت إنسان لسانه دايما بذيء، يبقى هذا ما في قلبه، القلب فيه مرض. لقيت إنسانا لسانه دايما طيب، يحسن اختيار الكلمة ويكون حريص على الكلمة، لأن الكلمة أمانة، فيزنها بميزان قال الله قال رسوله، فينضبط بهذا الميزان. اعلم أن هذا ما في القلب، أن القلب مملوء بالقيم بالأخلاق بالعقيدة السليمة. فعندما يغرف لنا اللسان يغرف لنا ما في القلب من خير، لأن القلب كالقدر واللسان كالمغرفة، يغرف لنا من هذا القدر. فإن كان الخير يملأ القدر، اللسان يجيب من إيه؟ من هذا القدر، يبقى يجيب لنا الخير. وهكذا كل إناء بما فيه ينضح. فلا بد أن نعي منهج القرآن والسنة في هذا الباب. إن كنت أبا وأردت إصلاح ولدك فتعلم من هدي نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي يعلمنا بالقرآن والسنة هذا المنهاج القويم. عمرو بن سلمة غلام، صحابي جليل، وكان غلاما صغيرا وجلس على مائدة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول: وكانت يدي تطيش صحفة، يعني لا يحسن يأكل، ربما يأكل من أمام غيره، ربما تطيش اليد في الصحفة فتؤدي إلى سكب الطعام على المائدة. فماذا فعل معه رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ هذا موقف يستدعي الغضب، موقف طفل لا يحسن الطعام فيستدعي منا غضبا، كحالي وحالك. عندما يخطئ الولد نبادر بالغضب ونبادر بالشدة ونبادر بالغلظة دون بيان ودون توجيه ودون تعليم ودون مناصحة. تجد مثلا ألم خبط يمين ورجل رفصت شمال، وربما خبطت الوقت في الحائط، وربما إذا اعترضت الأم طلقت. ليه ده كله؟ لأن احنا بعدنا عن منهاج الأنبياء. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يعلمنا كيف نعالج مثل هذه الأمور. يقول ابن سلمة: كانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، شوف نفس المنهج، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الله أكبر. هكذا كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك فأقل من 23 سنة عمر الدعوة بنى أمة وأقام دولة. فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب النتيجة لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. انتبه معي، متى نزلت هذه الآية من سورة آل عمران؟ نزلت بعد معركة أحد، بعد معركة أحد، عندما استشار النبي أصحابه قبل المعركة: هل نخرج خارج المدينة لاستقبال المشركين، أم نظل في المدينة وندافع عنها؟ اختلف الأصحاب على رأيين. شيوخ الصحابة وكبار الصحابة كانوا يرون البقاء في المدينة والدفاع عنها والتحصن بها، وده كان رأي النبوة. الشباب الذين لم يحظوا بحضور غزوة بدر رأوا غير ذلك، لابد أن نخرج لهم، فأخذ النبي برأيهم ودخل إلى حجرته ولبس لأمته، أي ملابس الجهاد. فلما خرج إذا بالشباب يرون أنهم ربما يعني ألحوا على النبي حتى ينزل على رأيهم، فأرادوا أن يعتذروا للنبي وقالوا نبقى في المدينة يا رسول. قال ما كان لنبي أن يلبس لأمته إلا ويقاتل، لازم نخرج خلاص، قضي الأمر. خرجوا وعند أحد دارت المعركة، والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أمر بعض الرماة كما تعلمون أن يثبتوا على جبل الرماة حماية لظهور المسلمين، ولا يتركوا الجبل حتى وإن حدث النصر، وأمرهم على ذلك. وبدأت المعركة وانتصر المسلمون وفر المشركون، والمسلمون يجمعون الغنائم. جماعة من الرماة على جبل الرماة اجتهدوا فقالوا انتهت المعركة وتم النصر وفر المشركون وهم أصحاب رسول الله يجمعون الغنائم، فلابد أن نأخذ نصيبنا. فتركوا الجبل بعد أن حذرهم قائدهم من مخالفة أمر النبي، فلم يستجب بعضهم اجتهادا على إن المعركة انتهت، وتركوا جبل الرماة. اللي حصل خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه يومها كان قائدا على ميمنة جيش المشركين، لم يدخل الإسلام بعد، وخالد لم يدخل معركة قط في جاهلية أو إسلام إلا وانتصر فيها رضي الله عنه، كان عقلية عجيبة في القتال. فخالد لمح الجبل وقد كشفت أظهر المسلمين، فعاد بجيش المشركين واستطاع أن يسلب النصر من أيدي المسلمين، بل ترتب على هذا أن كسرت رباعية النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ودخل المغفر في وجنته وأدمى وجه رسول الله، وسقط النبي في الحفرة، وفر أصحاب النبي من حول النبي ولم يثبت منهم إلا القليل. وبعد أن سلب النصر ينزل القرآن يقول للنبي الأمين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الله أكبر، بعد ما شاورناهم وكان ما كان المفترض يكون في غضب وفي شدة، أبدا، ده منهج، ده منهج، لأنهم ما خالفوا إلا عن اجتهاد. والمجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر. ثم هذه المخالفة كانت درسا عمليا تربويا للأمة حتى نحضر مخالفة أمر النبي، فتظل أحد مدرسة تربوية إيمانية تعلم البشرية أنه لا نصر مع مخالفة المنهج، حتى وإن كانت المخالفة لا عن عمد إنما كانت عن اجتهاد. فلما خالفوا أمرك يا رسول الله كان ما كان وسلب النصر، لتتعلم البشرية بعد أنه لا نصر إلا باتباع. فكانت أحد نصرا للإسلام وهزيمة لمن خالفوا أمر النبي. يبقى اوعى تقول ان غزوة احد كانت هزيمة، لا، احد كانت نصرا للدين ونصرا للمنهج ونصرا للنبي وهزيمة لمن خالف الامر، فسلب النصر وانتصر الاسلام. الله اكبر. لماذا؟ لانه لو تحقق نصر مع مخالفة امر النبي خلاص يضيع المنهج، يبقى ممكن نخالف القرآن ونخالف السنة وننتصر، أبدا، السنن لا تتغير ولا تتبدل، سنة الله لا تبديل لها ولا تحويل لها، إنما النصر من عند الله. ما دام الأمر كذلك
فإن الله تعالى لا ينصر إلا أهل الإيمان، لا ينصر إلا أهل الثبات، لا ينصر إلا أهل المتابعة. هتتبع المنهج تنصر، هتخالف هتذل وتنكسر، هتذل وتنكسر. فكانت أحد مدرسة إيمانية تربوية عملية تعلم البشرية إلى قيام الساعة أن النصر من عند الله، وأن المخالفة للمنهج تؤدي إلى الذل والانكسار وضياع النصر. ويمكن ده حال الأمة للأمة عايشات، يعني مخالفة واحدة لا عن عمد ولكن عن اجتهاد أدت لسلب النصر يوم أحد. ما بالكم بحال الأمة اليوم؟ ما بالكم بحال الأمة اليوم؟ هل هذه الأمة بحالها تصلح لنصر أو تمكين؟ الإجابة لا، لأنها سنن، دي سنن. فلا بد أن تنكسر، لا بد أن تذل، وعلى قدر الذل والانكسار لعظمة الله بتوبة وأوبة وعودة للمنهج يأتي النصر المؤزر. احفظوها هذه، احفظ كده الجملة اللي هقولها الآن. النصر والعز على قدر الذل والانكسار. تاني، النصر والعز على مقدار الذل والانكسار، لأن الله له سنن، لأن الله له سنن في خلقه لا تتغير ولا تتبدل. أشير لكم بعض الإشارات. نبي الله آدم عليه السلام خلقه الله بيده، نفخ فيه من روحه، علمه أسماء كل شيء، أسجد له الملائكة، أسكنه الجنة، وخلق زوجه من ضلعه، وأباح له كل نعيم، ومنعه من شجرة واحدة. الشيطان استطاع إغواء آدم عليه السلام وتزيين الأكل من الشجرة له. ما الذي حدث من آدم؟ أكل من الشجرة. طب لما أكل كان الإهباط للكد والسعي والشقاء، أليس كذلك؟ بلى. طب ده انكسار وذل، أيوة، بشؤم المعصية، بشؤم المخالفة. لما أهبط للأرض وحدث له الانكسار والتعب والذل في الأرض، فزع آدم إلى توبة وأوبة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إيه هي الكلمات؟ قال ربنا إن ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طب الآن تاب آدم وتابت حواء وحدث الانكسار بالإهبار إلى أرض الله رب العالمين، بعد نعيم وراحة جاء التعب والكد والشقاء، بعد عز وجاء الذل في أرض الله رب العالمين. نقول لك هنجبرك، فعلى قدر ذلك وانكسارك وتوبتك وأوبتك لربك جل جلاله يأتيك الجبر والعز من عند الله رب العالمين. فقال تعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي آية طه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الآن عصيت فانكسرت، تبت ورجعت، هنجعل لك بابا فيه العز، فيه الأمن من الخوف، فيه الأمن من الحزن، فيه الأمن من الضلال، وفيه الأمن من الشقاء. ودي ثمرات اتباع المنهج. يبقى لما هتتبع المنهج إيه اللي يحصل؟ هيكون في أمن من الخوف، أمن من الحزن، أمن من الضلال، وأمن من الشقاء، يعني تحيا حياة السعداء. فيأتي النصر والعز على قدر الذل والانكسار. الأمة الآن تمحص، الأمة الآن في مرحلة الذل والانكسار والهوان، إن عادت إلى ربها وإن تمسكت بكتابها وسنة نبيها وإن أخذت بالأسباب وثبتت على الحق يأتيها النصر والعز المؤظف بأمر الله رب العالمين. فلا تيأسوا، فهذه سنة الله لا تتغير ولا تتبدل، ولا يظهر ضوء الصباح إلا بعد أن تشتد ظلمة الليل. والأمة الآن في مخاض ليأتي لنا المولود الجديد الذي يملأ الأرض عدلا وعزا ونصرا وتمكينا بعد ذل وانكسار. يوم حنين بعض اللي دخلوا الإسلام حديثا غرتهم الكثرة، لأن كان عدد المسلمين في فتح مكة 10,000 موحد. بعفو النبي عن المشركين دخلوا في دين لا أفواجة، دخل ما يقرب من 2000 الإسلام في عام الوفود، اللي هم الطلقاء، مسلمة الطلقاء. بدأت غزوة حنين في العام 9 بعد الفتح بعام، العدد كان 12,000. فقال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، فغرتهم الكثرة، ودي مشكلة خطيرة جدا. دول لسه حديث عهد الإسلام، رأوا كثرة الجموع المسلمة قال لك بس مش ممكن ننهزم. طب هتتهزم في بداية الأمر، لأن النصر من عند من؟ من عند الله، لا بعدد ولا بعدد، ولكن بإيمان وثبات، مش بكثرة العدد. اللي عليك أن تأخذ بالسبب وتعلم أن النصر من عند من؟ من عند الله، لا من كثرة العدد ولا العدد. فلما قالوا ما قالوا إلا حصل، اسمع: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وفروا. وثبت نبينا وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وجعل المنادي ينادي: يا للأنصار، يا للمهاجرين. الآن في تمايز، هتولنا كل صف علشان نعرف فين الرجال، وكلهم رجال، ولكن التمايز هذا أثناء المعركة يجعل المرء يقدم كل ما عنده من قوة. فكان النصر بعد أن تعلموا الدرس وذاقوا ذل الانكسار والفرار، فلما ذاقوا ذل الانكسار وذل الفرار جاء النصر المؤزر، عندما علموا أن النصر من عند من؟ من عند الله، مش بعدد ولا بكثرة. فالشاهد هنا بعد معركة أحد والشدة التي لقاها النبي ومن معه بسبب مخالفة أمره من بعض الرماة، إيه اللي حصل؟ المفترض يشتد النبي عليهم، يعنفهم، لكن ينزل القرآن يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. حتى في هذا الموطن نعم، مش معنى إنهم أخطأوا في مرة إن إحنا نلغي مبدأ الشورى، أبدا أبدا. فده منهاج الأنبياء يا إخوة. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان رحمة، إن تكلم تكلم بأطيب الكلام، وده منهج القرآن، حتى عند غضبه عليه الصلاة وأزكى التسليم. وذلك لما تقرأ السنن ترى عجبا، مثلا في مقام الحياة الزوجية، النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يقول لأمنا عائشة: يا عائش. شوف اللفظ الجميل قوي ده، اللي انت بتسميه دلع. طبعا ما ليه؟ حياة زوجية. إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فيداعب عائشة: يا عائش، بالله عليك بعد هذه الكلمة الطيبة ماذا تنتظر من أمنا عائشة؟ ها؟ تنتظر إيه؟ هتنتظر تنفيذا للأمر واجتنابا للنهي وبرا وقياما بحق الزوج، حق قيام. لماذا؟ زوج يتعامل بالقرآن والسنة، زوج يراعي حال زوجه، يا عائش. مش بس كده، عائشة عندما بنى بها النبي وكانت صغيرة سن رضي الله عنها وأرضاها وكبيرة مقام ومنزلة، كان أولاد الأحباش يلعبون بالحراب في ساحة المسجد، يعني مسجد النبي كان أمامه ساحة، مكان متسع كده، كان الأحباش يلعبون بالحراب والفروسية في هذا المكان، وكان النبي يشاركهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. ودي التربية وده الإعداد. عائشة بنى بها النبي، فنظر إليها وقال يا عائش أتحبين أن تنظري لأولاد الحبشة تتفرجي يعني؟ قالت نعم يا رسول الله. تقول فسطرني بباب الحجرة، أي وقف على الباب، تقول وصعدت على ظهر النبي. يا الله يا الله، ألصقت خدي بخد رسول الله ووضعت ذقني على كتف رسول الله. ده مشهد يا إخوة محتاج وقفات، مشهد إيماني عجيب. طيب، وتنظر، تقول وما بي من حب للنظر، أنا مش عايز أتفرج أبدا. وكلما قال أيكفيك يا عائش أقول لا يا رسول الله، وما أحب النظر ولكن حتى تعلم زوجات رسول الله مكانتي من رسول الله. يا الله، بل جاءت عائشة إلى بيت النبي ومعها بناتها. إيه بناتها؟ يعني العرائس اللعب بتاعتها، تسمى البنات، كان يعملوا العروسة من العهن من الصوف زي ما كانت والدتي والدتك بتعملها قديما، تعمل لك كده زي كيس المخدة تحط فيه شوية قطن وتعمل له ايدين ورجلين وترسم لك كده وتدي لك للطفلة تلعب بيها. ها دلوقتي بقى في عرائس بتتكلم وبتمشي لوحدها، مالناش دعوة، ده احنا بنتكلم على البنات الحلوة دي اللي هي من الصوف ومن القطن دي. فجت معاها البنات بتاعتها العرايس، يعني شوف بقى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. تقول فكان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يدخل إلي الجواري ليلعبن معي. الله أكبر، يبعث لها الجاريات الصغيرة عشان يلعبن معها. إيه بالعروسة اللعبة. فده منهج، منهج في المناداة في التربية في الإعداد باختيار أعذب الألفاظ يا عائش عند الإمام أحمد، وكلكم يحفظوا ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها لما بنى بي النبي صلى الله عليه وسلم خرجت معه في سفر فقال للقوم تقدموا، فتقدم القوم، نظر إلي وقال أتسابقينني يا عائشة. الله أكبر، إيه ده يا جماعة؟ ده هو ده النبي يا إخوة، هو ده المنهج، هو ده المنهج. أتسابقينني يا عائشة، هل لعبت زوجتك يوما؟ هل داعبتها؟ هو ده السؤال. هو أنا فاضي يا عم الشيخ، هل أنت أكثر شغلا من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ طب أنت عندك زوجة واحدة، إن كنت معدد اثنين أو ثلاثة أو أربعة، النبي كان تحته 13 زوجة ومات عن 9، شغلك إيه؟ بتجري على القوت؟ النبي كان يبني أمة ويقيم دولة الخطر يحدق بها من كل جانب في الداخل والخارج، ورغم هذا كله أتسابقينني يا عائشة. الله أكبر، الله أكبر. هو ده المنهج يا إخوة. في يوم كده قلت للزوجة وحشتيني، عاملة إيه يا غالية؟ طمنيني عنك. الله يرضى عنك ويبارك فيك ويجزيك عني خير وعن أولادي. بتقول لها الكلام ده ولا لا؟ تعبانة في البيت، بتغسل تطبخ تنظف وتربي. ما قلتلهاش كلمة حلوة؟ هو ده السؤال. هل عمرك خدتها في حضنك كده وطبطبت عليها وقبلت راسها واحتويتها؟ هو ده السؤال، ده السؤال، ده المنهج. أنا قلت لك من قبل إن كان في دراسة عند علماء النفس في مقام التربية، قالوا إن الطفل والطفلة في البيت المسلم محتاج الطفل كل يوم وليلة حوالي 30 حضنا من أبيه وأمه، والزوجة تحتاج إلى 15 حضن من الزوج في اليوم والليلة. كم؟ 15. ما إحنا عايزين بيوتنا تبقى جنة إزاي؟ عايزينها تبقى مستقرة إزاي؟ إلا بهدي النبي، إلا بالإسلام، إلا بتقوى الله. الزواج آية، ومن آياته أن خلق لكم ده في معرض منا وفضل أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة بينكم، مش الزوج فقط، والزوجة عندها مودة وتودد لزوج، عندها طاعة لأمر زوجها في المعروف، عندها قيام بأمر بيتها وولدها طاعة لربها ولنبيها. الزوجة المؤمنة تعلم أن النبي يقول إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها، بعد أن قال وحفظت فرجها وأطاعت بعلها أي زوجها، فتحت لها أبواب الجنة الثمانية، تدخل من أيها شاءت، تدخل من أيها شاءت. هذه زوجة فيها ود، فيها رحمة، فيها حب للمنزل، حب للزواج، حب للزوج، بناء لبيت مسلم يقودها إلى جنة الله رب العالمين. فلازم في بيوتنا يكون في إسلام، يكون في سنة، يكون في منهج، يكون فيه ذكر لله رب العالمين. مش بيوت كل اللي فيها موسيقى وأغاني ورقص، شياطين ترقص في البيت، يبقى ماذا تنتظر؟ لا يمكن أن يحل استقرار على هذا البيت أبدا. بيوت خالية من القرآن الكريم، بيوت ملأة بالأصنام والتماثيل. النيش عليك 10 أصنام، ده دبدوب ودي عروسة وده حصان وده مش عارف حمار، وعلى كل صنم من هذه شيطان. فهذه الأمور جائزة كلعبة للطفل تكون مهانة مش زينة، ما نحطهاش في النيش ولا فوق الدولاب ولا نحطها الدبدوب على الأنتريه، لا ده يترمي في الأرض، لعبة للطفل مهان. وبعد ما يلعب نجيب له سلة يتحط فيها إيه؟ الدبدوب ولا العروسة ولا الحصان، لكن ما يتحط الزينة، لأنه لو يتحط زينة بقى صنم معظم تمثال على رأسه شيطان، لا يمكن أن يستقر البيت أبدا. وذلك تجد معظم مشكلات على أتفه الأسباب. ليه؟ البيوت مليانة بشياطين الجن والعياذ بالله، شياطين تريد زلزلة المنزل وعدم استقرار الأسرة، فتجلب الغضب وتجلب سوء الخلق وتجلب وتجلب وتجلب. ليه؟ فتجد زوجة لا تسمع لزوجها، وزوج لا يطبق شرع ربه في بيته مع زوجه، فضاعي كل ما احنا قاعدين في بيوتنا مسلسلات وأفلام وأغاني ورقص. وبعدين فين القرآن في بيوتنا؟ فين ذكر الله في بيوتنا عشان يستقر البيت ويهدأ؟ مفيش، قل قل. وإذا غلت الواد وجابت قناة فيها القرآن تبقى مشكلة، قال لي يده سرعة مشكلة. بيوت كثيرة بهذا الشكل، بهذا الشكل، وتيجي الشكاوى، تيجي ليه هذا الباب؟ البيوت بعيدة عن المنهج. كثيرا ما أقول للشباب إذا بعث النبي اليوم فينا وأحياه ربه لنا، من منا يستطيع أن يصطحب النبي إلى البيت ويرى حاله وحال زوجه وحال أولاده ويرى بيته من الداخل شكله إيه؟ مين منا يستطيع ذلك إلا من رحم ربي عز وجل؟ هل ممكن كده تاخد معاك النبي وتدخل فجأة على بيتك؟ هو ده السؤال. طب انت معاك سنة النبي ما بتدخلش بيها بيتك ليه وتخليها تنقي البيت من المخالفات؟ هو ده السؤال. فانظر إلى نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم رغم مشاغله ورغم التزاماته ورغم المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقه، إلا أنه لا ينسى حق أهلك، وده من المنهج. أتسابقينني يا عائشة؟ تقول فسابقت النبي فسبقته. عائشة لسه خفيفة الجسم، النبي تجاوز 50 من عمره، هي لسه 11 ولا 10 سنين، يعني العملية خفيفة خالص. مين اللي يسبق؟ عائشة. تقول فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، تعال انت مثلا لا نلعب لعبة كده في البيت وتغلبك، وعيتها سودة هتتطلق. هو انت عايز تلعب وتغلب؟ ما تسيبها تغلبك مرة، ويمكن يتهمها ويسرقها ويبقى انت بتغش انت بدل ما هنلعب ونضحك تتقلب ايه؟ نكد في البيت. لا، ضحك النبي. تقول عائشة فمرت الايام ولما ملئت لحما، جسمها بدأ يتقل رضي الله عنها في بيت النبوة. تقول فخرجت مع النبي في سفر، وكان من عدل النبي إذا سافر أقرع بين نسائه أيهم تأتي معه رضي الله عنهم أجمعين، فكان يعمل قرعة، جات على عائشة تخرج معه للسفر، جات على أم سلمة تخرج معه، جات على حفصة تخرج، وهكذا رضي الله عنهن جميعا. في سفر خرجت معها عائشة. تقول فقال النبي للقوم تقدموا، فتقدم القوم ثم نظر إلي وقال أتسابقينني يا عائشة؟ الله أكبر، الله أكبر. هذا المنهج يا إخوة. قلت أسابقك يا رسول الله، فسابقت النبي فسبقني النبي، فضحك النبي وقال يا عائشة هذه بتلك، يعني واحدة بواحدة. ما تصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. ده بيت النبي يا إخوة، هو ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم ما يجد نوع مخالفة من أهله ناشئة عن غيرة وحب كان يتغافل عليه الصلاة والسلام. الله. وده للزوج وللزوجة بقى، لما تجد في يوم الزوج اشتد شوية غيرة عليك وحبا لك، ما تأولهاش تأويل سيء، احمدي له صنيعه، ما أراد بك إلا الخير وما أراد لك إلا الخير، فاحفظي جميله واسمعي له وأطيعي. وكذلك للزوج، إذا رأيت نوع غيرة من زوجك عليه ففسرها تفسيرا طيبا كما فعل النبي الآن، كما جاء في الصحيح عندما جلس النبي في بيت عائشة، إحدى زوجات النبي، قيل أنها حفصة وقيل أنها صفية رضي الله عنهما، وكانت تجيد طهي الطعام، والنبي كان يحب طعامها. في يوم عائشة وفي ليلة عائشة وفي بيت عائشة، تقوم تصنع طعاما لرسول الله وترسله مع الجارية. دي صعبة قوي دي ولا ايه؟ صعبة صح؟ ده يوم عائشة، ليلة عائشة، في بيت عائشة. عندما يكون يومك أنت يا صفية رضي الله عنك يا أمنا، اصنعي للنبي الطعام. وطبعا لا يمكن أن تقصد صفية سوءا، ولكنه فرط الحب للنبي. ده النبي يا إخوة، النبي يحب أكلها، طب هنبعت لك الأكل حتى وانت في غير بيتي. الله أكبر، شوف الحب، وده عطاء. فعشان شوف كيف نتصرف وكيف دايما نحسن الظن ولا نسيء. النبي علمنا المنهج ده. أحيانا بيبقى الظاهر في الأمر السوء، لكن الباطن الخير كل الخير إن أحسننا الفهم. بالضبط كحال هذا التلميذ، طفل صغير دخل، هو طفل مسلم، وده ذكره بعض الدعاء في مذكراتهم، في دولة من دول الغرب قيل في أمريكا. الولد بيحب الآيس كريم، بيحب الآيس كريم. دخل في وقت الظهيرة المقهى من المقاهي عشان يأكل الآيس كريم، وطبعا في وقت الظهيرة بيكون وقت الذروة عندهم، بيكون الزباين كتير قوي، واضح؟ وطبعا الزباين بيكون في داخل المحل، فما يجي طفل صغير يشغل لي ترابيزة دي مشكلة. دخل الطفل وجلس على مائدة ونادى للجرسونة: الآيس كريم بالشوكولاتة بكام؟ اطلب $5. الواد طلع حط دي جيبه وطلع شوية قوي وعمال يعد، خد وقت. قال له: طب الآيس كريم من غير شوكولاتة بكام؟ اطلب $4. متضايقة بقى وغضوبة، يعني معطلها واخد مائدة عشان ايه؟ عشان آيس كريم بأربعة ولا $5؟ هيشغل لي مائدة ممكن تجيب لنا $100. طيب المهم، قال له: طب خلاص اديني واحد آيس كريم من غير شوكولاتة. من غير ايه؟ شوكولاتة. هذه النادلة بتحكي القصة بعد أن دخلت الإسلام بسبب هذا الطفل. فالمهم بتقول: فذهبت أنا غاضبة في قمة الغضب من هذا الغلام الصغير، جئت له بالآيس كريم وعمال بقى يأكل براحته، شغل بقى وقته. المهم بتقول: وكان غضبي يزداد كلما نظرت له شاغلا هذه المائدة في وقت الذروة. طيب وبعدين يا ست؟ تقول: فلما فرغ من الآيس كريم وضع الحساب على المائدة وانصرف. فلما أتيت لآخذ الحساب اشتد بكائي بكاء شديدا من فعل هذا الطفل، وجدته يكتب رسالة: أنا أحب الآيس كريم بالشوكولاتة وليس معي إلا $5، فطلبت الآيس كريم بدون شوكولاتة حتى أترك لك $1 بقشيشا. حرم نفسه مما يحب من أجل أن يكرمها. شوف الطفل اللي هي كانت غضبانة منه، تقول: فلما قرأت الرسالة بكيت، وتسبب هذا الغلام أن أبحث عن الحق واهتديت إليه لما علمت أنه مسلم، اتربى في أسرة مسلمة عايز يكرمها. فلما لقى الآيس كريم $5 وهو معهوش $5، طب وعايز يديها حاجة يكرمها كخدمة، فراح انتقل إلى ما لا يحب من أجل أن يكرمها. فظاهر الفعل كان إيه؟ سيء، أغضبها، ضايقها، لكن باطن الفعل أراد لها الخير. فدايما نقول: أحسنوا الظن بالناس ولا تتعجلوا في أحكامكم قبل أن تتثبتوا، كحال طفل في فصل دراسي المعلمة بتعلمهم العدد 1، 2، 3 وبتضرب أمثلة، فجابت له 3 برتقانات، قلت له: خد يا حبيبي عد البرتقانات دول، معاك كم برتقانة؟ قل لها: 1، 2، 3. تقول له: طب انت معاك كم برتقانة؟ لها: 4. يا ابني دول 3 يا ولدي، عد كويس. يقول لها بعد ما تسأله: معاك كم برتقانة؟ وتعدهم له كده، يقول لها: 4. وغضبت المعلمة واتنرفزت، تقول: يمكن مش عارف يعد البرتقان، جابت له 3 تفاحات، عد دول معاك كم تفاح؟ قال لها: 3. طب ما انت شاطر اهو، طب نرجع للبرتقان، يقول لها: 4. غضبت وعلى صوتها، فلما ارادت ان تتحقق من الغلام، الولد فتح الشنطة، قال لها: يا أبلة انت اديتيني 3 برتقانات وانا معايا في الشنطة برتقان، وانت بتسأليني معاك كم برتقانة؟ بقول لك 4. فأحيانا مواقف في حياتنا بتتعجل في الحكم على الناس وهم صادقون وهم يريدون لنا الخير، ولكننا ما أحسننا التنقيض عن الأمر أو التثبت، وده منهج القرآن يا إخوة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فربما يكون في تصرف من الزوج في البيت ظاهر السوء لكن باطنه الحفاظ على الأسرة وخير الزوجة وخير للبيت وخير للأبناء، ولكننا نظرنا بنظرة ضيقة ولم ننظر للأمر من جهاته كلها. فالنبي علمنا ده الآن في بيت النبي، بيت عائشة ويوم عائشة وليلة عائشة، وصفية أو حفصة تصنع طعاما للنبي، الجارية تحمل صحفة الطعام تطرق باب النبي، مين اللي تفتح؟ عائشة. يا الله، تقول الجارية أرسلتني سيدتي بهذا الطعام لرسول الله. طب قولي لعائشة، قولي بعتتني ليك أنت الطعام ده؟ سبحان الله، لرسول الله. غضبت عائشة وكانت من أشد نساء النبي غيرة على النبي عليه الصلاة والسلام، حب شديد. فلما أشاحت بيدها انكفأت صحفة الطعام من يد الجارية فانفلقت إلى فلقتين أمام رسول الله وبعض أصحابه الذين كانوا معه. المشهد ده يا إخوة الآن لو حدث معك يا شيخ أبو عاصم، أنت راجل علامة وشيخ كبير وبتطلع المنابر وزوجتك عملت كده والشيخ سيد قاعد معك في البيت وراحت كسر لك الأكل قدام الله، ها نغضب؟ أو والله نغضب طبعا ونزعل ونتنرفز ومش يعني. تعالوا نشوف ماذا فعل النبي. في رواية اسمع معي أنه جمع فلقتي الصحفة والتقط الطعام من الأرض ومسحه وقال لمن حوله كلوا. غارت أمكم، غارت أمكم أم المؤمنين، غارت على النبي، بتحب النبي، نرحمها ولا لا؟ نرحمها ولا لا؟ نتغافل عنها ولا لا؟ الله أكبر. غارت أمكم وأكل النبي الطعام ثم قال، دعاها وقال يا عائشة قومي الآن فاصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها، طعام بطعام وصحفة بصحفة. يعني الإناء اللي انكسر ده خديه انت بقى، خلاص ده بتاعك انت، نعمله بقى بسلكة من فضة ونظبطه ناكل فيه، خلاص. إنما صفية يرجع لها إناء ايه؟ سليم ومملوء بالطعام. الله أكبر، الله أكبر. وده بيعلمنا أحكام فقهية، منها من أفسد شيئا فعليه إصلاحه. ما فيش حاجة اللي يقول لك اسمها العوض، نقبلش العوض. عوض ايه؟ عوض ايه الكلام الجهل ده؟ انا بعت لك يا عم الشيخ سعيد الكوباية دي، جيت عندك هات لي يا شيخ سعيد طقم الكوبايات اللي عندك، خدت الطقم يا شيخ سعيد كسرتهولي، تخرب بيت انا يا شيخ سعيد، ده مكتوب في القايمة عليا يا شيخ سعيد، جيب لي واحد زيه الا ان اعفو انا. لكن من افسد شيئا عليه ايه؟ اصلاحه، جيب لي زيه. ما تجيش تقول له ايه انت بتقبل العوض؟ ايوه بقبل يا سيدي، مش خدته من عندي رجعه. ده الاسلام، ده اسمه العدل، ده اسمه الحكم. انما العفو منزله اعلى ليك انت بقى، انت تريد ان تعفو اعفو، انما ما تصدرليش احكام تخالف الشرع. فلما كسرت عائشه الاناء افسدته، يبقى خليه عندك الإناء بتاعك انت توديه لصفية. خلاص ذكر لها كده طعام بطعام، اعمل لها كمان طعام. ودي بتعلمنا احكام يمكن الناس البسطاء يعلمونها جيدا. الوالدة كانت دايما كده لما الجيران يجيبوا لنا شيء في الطبق طول ما ينفعش يرجع فاضي، تحط شوية سكر شوية ترمس حتتين كيكة، المهم ما يرجعش الطبق فاضي. ما هو ده جاي من الإسلام. الإسلام كان عندهم فطرة يا إخوة، الإسلام دين فطرة. واحد أكرمك اكرمه، جاب لك وديله، واضح؟ فده كان عند أيام اللي يقولوا عليه الزمن اللي كله بركة اللي كله خير. الله أكبر. فالنبي علمنا الأحكام دي طعام بطعام وصحفة بصحفة، وفي مفهوم كلام النبي رفع الحرج عن من أرسلت، ما أرسلت إلا لحب، وما أرادت إلا الخير فانكفئها على الخير، نكفئها على إيه؟ على الخير والمعروف. فده درس يا إخوة تربوي إيماني يعلمنا كيف كان النبي يعامل أهله، وكيف كان الأهل يعاملون النبي محمد. الله أكبر. يبقى البيت لو قام على هذا المنهج يستقر. زوجة تلتمس المعاذير لزوج يكد ويتعب، وربما يأتي لحظة عنده شيء من الضيق فيفضفض بكلمة أو بكلمتين، تغافلي أختاه عن هاتين الكلمتين حتى يستقر البيت. مش كل حاجة نقف لها. زوجة متعبة في بيتها مع أولادها، صدر منها كلمة أو كلمتين أو ثلاثة، يا زوج تغافل، تغافل عنها والتمس لها العذر. هكذا يقوم البيت المسلم، مودة ورحمة. فالنبي كان يحسن استخدام الكلمة، يا عائش، هكذا يعلمنا. طيب، حتى مع الأطفال يا إخوة النبي كان يحسن اختيار الكلمات عليه الصلاة وأزكى التسليم. يا غلام اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، على الحسن أو الحسين رضي الله عنهما. كلمات، شوف الرحمة، لما يركب الحسن والحسين على ظهره بمثابة الجمل لهما، ويقول بعض الصحابة للحسن والحسين مخاطبا: نعم الجمل جملكما، فيقول له النبي: ونعم الراكبان هما، ونعم الراكبان هما. تربية، بنشأ جيل. فده منهج قرآن نبوي، إن احنا نحسن اختيار الكلمات. يبقى حتى مع الأعداء، نعم حتى مع الأعداء، أنا كمسلم لا يخرج من فمي إلا طيب القول، لا يخرج من قولي إلا طيب القول. ولذلك قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، ممتدة الجذور ثابتة، وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس. ده بيعلمنا يا إخوة، ده منهج القرآن. ولما انتقل للنقيض قال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذن عندما ينادي القرآن: يا أيها الذين آمنوا، يعلمنا منهاجا قرآنيا، منهاجا ربانيا، أن المخاطب يستخدم أرق الأسماء وأعذب الألقاب للمخاطب حتى يحمله، حتى يحمله ذلك على تنفيذ الأمر واجتناب النهي والعمل بالنصيحة، أو إذا عوتب يأخذ بعتابك على المحمل الطيب فيحفظ لك جميلك بالكلمة الطيبة. إذن يا إخوة، في النداء قيم وأحكام لابد أن نتدبرها وأن نعمل بها. وأختم بهذا الموقف أو بعض المواقف للسلف في مقام اختيار الكلمة يا إخوة، اختيار الكلمة. كان هارون الرشيد أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، التقي النقي الذي كان يحج بيت الله الحرام عاما ويجاهد في سبيل الله عاما، لا كما صوره الإعلام الفاسد المفسد الضال المضل، أنه مزواج وأنه الجواري والموسيقى، هذا كله باطل وهذا كله تزوير لتاريخ عظماء الإسلام. هارون الرشيد كان تقيا نقيا، بل عصر هارون كان يسمى بالعصر الذهبي للخلافة العباسية رضي الله عن هارون. هارون الرشيد أمه كانت تسمى الخيزران، اسمها الخيزران، جمع خيزرانة، في الخيزرانة العصر، يا يقول لك اللي يديبه سقيه العصلي، ده مثل تونسي. فجلس هارون في مجلس العلم، لأن مجالس هارون كلها مجالس علم وأهل فضل، القضاء والعلماء والأهل اللغة والمفسرون، كل العلماء يجلسون، دي البطانة الطيبة، حاشية خير وفضل. فجلس هارون يوما في مجلس الإمارة وسأل أحدهم وكان ممسكا بالخيزران، قال: يا هذا، ما جمع خيزران؟ طبعا أم هارون اسمها إيه؟ خيزران، فالجمع خيزران، ولكن انظر إلى فقه المسؤول، إنه يخاطب أمير أمة. فلما قال له هارون: ما جمع خيزران؟ قال: حزمة من الحطب يا أمير المؤمنين. جمعها إيه؟ حزمة من الحطب، ما قالوش خيزران حتى لا يعرض باسم والدته رضي الله عنهم أجمعين. أمة تربت صح يا إخوة، أمة تربت صح. أحد الأمراء أيضا في نفس المجالس الطيبة هذه يسأل أحدهم من أهل اللغة: ما جمع مسواك؟ عارفين السواك؟ اسمه مسواك في اللغة، المفروض جمعه إيه؟ مساويك. مساويك. فبيقول له: يا هذا، ما جمع مسواك؟ قال: ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. الله أكبر، الله أكبر. ما قالوش مساويك يا أمير المؤمنين، لأن مساويك تيجي على السوق، مساويك كتيرة قوي أنت شغلها. لكن شوف أدب أهل العلم، قال: ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. وده أدب، أدب في اختيار اللفظ، اختيار الكلمة. والله يا إخوة، الكلمة فن، من أتقنها وحرص عليها أثمرت خيرا في بيتك، في تربيتك لولدك، في عملك، مع جيرانك، مع أقرانك، مع أصحابك، مع أعدائك. لو أحسنت اختيار القول وكنت تتكلم بصدق وإخلاص ترجو الخير لمن تكلمه، أثمرت الخير كما أثمرت على يد نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فأقل من 23 سنة من الزمن بنى أمة وأقام دولة بهذا المنهاج القرآني وبهذا المنهاج النبوي. ما أحوجنا أن نتدبر وأن نعمل بما نسمع، إن قدر البقاء وكان اللقاء هنواصل مع الرحمات بين يدي سورة الحجرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.